الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة المعلومات تقدم فضيلة الشيخ عبد اللطيف المشتهري.
الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وأشهد أن لا إله إلا الله الذي يأبى إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله القائل في قوله الصادق: بعثت بالملة الحنيفية السمحاء، وجعل الله الذل والصغار على من خالف أمري. فالقائل فيما قال ونعم ما قال: بشر هذه الأمة بالثناء والرفعة والتمكين في البلاد والنصر على الأعداء، ولكن من عمل منهم عمل الآخرة من أجل الدنيا لم يكن له عند الله من خلق. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإنني كنت أسمع من كثير من الشباب يتساءلون بأفواههم وما قدموا من كتابات، لأن هناك من ينكر حجية السنة ويقول: نكتفي بالقرآن ولا شيء غير القرآن. وكنت أظن أن المسألة ربما كانت مبالغة أو كانت شيئا من الإفراط في التعبير، أو غيرة من الشباب، أو فردية من بعض الناس، حتى نشر في أهرام اليوم عن لسان المفتي السابق أن حاكما من حكام المسلمين من حكام العرب قام بإلغاء السنة أصلا، وبأنه لا شيء في الإسلام غير القرآن، وأن هذا الحاكم المجرم ألغى حجية البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وليس عنده إلا القرآن. فعلمت أن المسألة ما دامت وصلت إلى الرسميات والمفتي واحتاجت الى بيان في الصحف، اذا هي مسألة ليست فردية وليست مجرد غيرة من بعض الشباب، وانما هي فتنة وبلاء جاء لهذه الامة علاوة على بلائها المتراكم على يد حاكم مجنون قاد عليه الشيطان في مجال المسلمين، وصنع منه عميلا لئيما خسيسا لإحدى الدول الملحدة التي لا تؤمن بدين ولا تؤمن بألوهية ولا تؤمن بالروح. وقلت يا عجبا، لو فرضنا أن هذا الحاكم قد فعل ما فعل، وبقوة سلاحه أو قوة بيانه أو جبروته أو صرفه ألغى السنة هناك من بلده، فكيف بشعبه المؤمن التقي النقي الذي عاش في احضان السنة مئات القرون من السنين، يعيش على نصائحها ويعيش في بركاتها ورحابها؟ كيف رضي الشعب بان تلغى السنة؟ وعلى فرض ان الشعب كاره، فاين هو مظهر كراهيته لهذا المجنون او لما فعل؟ إن هي إلا صيحات عند بعض شباب مصر أو في غير مصر، ويخشى أن ينتشر رهيب النار إلى بلاد أخرى، فإن المجرمين سريع التقليد في الهدم لا في البناء، وإن الأحاديث النبوية التي صح مصدرها وصح متنها وسندها ولم تنسخ هي الدعارة الثانية لهذا الدين الإسلامي بعد كتاب الله عز وجل مباشرة. وإذا عدمنا السنة أو ألغيناها فمعنى ذلك إلغاء الإسلام بالكلية، وهاتوا لي أي وجر مهما بلغ علمه ومهما بلغ سلطان حكمه ومهما سما في السماء منزلة ليجازنني في إلغاء السنة وأنا أخرجكم منه شيطانا مريدا وكافرا ملحدا عنيدا، وأثبت له كفره أمام الملأ وعلى مسمع ومرأى من كل العالمين. إن من يلغي السنة هو كافر 100%، لا أحضره الظن ولا أتخلى عن 100%، لأن إلغاء السنة يتضمن إلغاء القرآن نفسه. كيف كان ذلك؟ نحن لم نعلم القرآن إلا من طريق السنة، لم نسمع جبريل بأنفسنا يوحي بالقرآن، لم نتلقى القرآن من عند العرش ولا من عند مليك مقتدر، فالله لم يوحي بالقرآن إلينا نحن حتى ندعي اكتفاءنا بالقرآن، ولم ينزل علينا الملك بهذا القرآن، وإنما أتانا القرآن من جهة سيد ولد عدنان الصادق الأمين والمجتبى والمصطفى والمختار من عند ربه. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فالله اصطفاه وجعله محل اختيار ربه، والله أعلم حيث يجعل رسالته، ومن علينا بهذا الاختيار. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فاعتبر الله عز وجل بعثة النبي واختيار الله له من أعظم نعم الله علينا، ولولا أن الله يعلم مقدار فضل هذه الشخصية وعظم منزلتها عند الله الذي خلقه وسواه ما اعتبر بعثته منة علينا، وهو القائل له فيما قال وإنك لعلى خلق عظيم، وهو القائل له وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. فكل رزقه في الأحاديث هو من الله إن هو إلا وحي يوحى، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينطق بحرف واحد في مسائل الدين إلا بوحي من الله. أباح الله له أن يعبر في معيشته وفي مسائل دنياه ونسائه وأصحابه وطعامه وشرابه ولبسه ومسكنه، أباح الله له أن يعبر في هذا بأي تعبير يختاره هو، لأن ذلك من الدنيا، والدنيا ترك الله للناس مجال العمل فيها وأباح لهم أن يعبروا ما شاءوا ما داموا في إطار لا تظلمون ولا تظلمون. أما الدين فليس للنبي أن ينطق بعظم فيه ما لم يكن موحا به من عند الله، ليس للنبي ولا لمن تحت النبي ولا لمن مع النبي أن يخترع كلمة باسم الدين ليست من عند الله. الله عز وجل قد برشن وسد الباب على كل من يحاول أن يؤلف شيئا في الدين من عند غير الله، فقال تعالى في آخر أيام النبي في حجز الوداع: اليوم أكملت لكم دينكم، ولم يرضى أن يقول اليوم أكملت لكم دنياكم، لأن دنيا الناس ما كانت يومها قد كملت ولا ليوم ولا ليومنا هذا، فكل يوم تقذف الدنيا بجديد وإبداعات وحضارات ومدنيات منها النافع ومنها الخبيث الضار، فكل هذه الدنيا لا يتعرض القرآن لها ما دامت بعيدة عن التصادم مع الإسلام، بعيدة عن استغلال الأخر أخيه، بعيدة عن الفجور والتميع، بعيدة عن كل ما يخالف الدين، فلا يتعرض القرآن لها. إنما الذي نص عليه القرآن هو الدين، اليوم أكملت لكم دينكم، فكل ما هو من دين الله أكمله الله، سواء كان في القرآن أو على لسان من نزل عليه القرآن. أحيانا كان الله عز وجل يكتفي بالقرآن، وأحيانا كان يبعث بمذكرة تفسيرية أو بما نسميه اللائحة الداخلية التوضيحية على لسان خير البرية، تفسر هو ما أجمله القرآن ويوضح ما أجمله القرآن. فمثلا قال تعالى وأقيموا الصلاة، وقال تعالى وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، وقال استعينوا بالصبر والصلاة، وقال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وقال وأقم الصلاة. وآيات الصلاة في القرآن لا تعد، وأخبر بأن من يسهى عن الصلاة ويؤخرها عن وقتها له الويل، والويل واد يتعمق في النار إلى أسفل 40 خريفا فتساقط فيه المهملون في الصلاة. وأخبر أن الخلف الذين تركوا الصلاة وغرقوا في الشهوات لهم الويل، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. كل هذا الكلام يفيد فائدة واحدة، وهو أن الشيء المسمى للصلاة مهم جدا جدا، وهو من أركان الإسلام. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذه واحدة، وإقام الصلاة وهذه هي الثانية، وإيتاء الزكاة هي الثالثة، وصوم رمضان وهو الرابع، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. هذه أركان الإسلام الخمس، وعد منها إقام الصلاة. ولكن القرآن لم يفصل لنا ما هي الصلاة، فإن الصلاة لفظ إذا نظرناه من حيث اللغة العربية فإن اللغة تكون كلمة الصلاة معناها الدعاء، وصل عليهم أي ادعو لهم، ولها معنى آخر في اللغة التسبيح لله والعبادة لله بأي لفظ كان، حتى من الحيوان والطيور. والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه، فنسب الله للطيور صلاة، ونسب الله للكون كله صلاة. فلو نظرنا إلى اللغة العربية لعلمنا أن معنى الصلاة الدعاء، وأحيانا يكون معناها مطلق الذكر، وأحيانا يسمي الله توجه القلب إلى الرب ولو بالفكر صلاة، وأحيانا يسمى الرجوع والسجود صلاة. القرآن أجمل أمرنا بالصلاة، فأي نوع يا رب من الصلاة تقصد وتريد؟ أنت لم تفصل لنا في القرآن نوع الصلاة، فأخبرنا الله عز وجل حتى نعلم مراد الله في الصلاة. قال لنا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، أي إذا أردتم التفصيل وأردتم التفسير فعليكم بالبشير النذير الذي نزل عليه القرآن، هو يفصل وهو يفسر، فاسمعوا قوله وانظروا عمله واعتبروا بحاله، فديني كله عنده قولا وعملا واعتقادا وتخلقا وحالا. وأخبر الله في القرآن نفسه وقال من يطع الرسول فقد أطاع الله، أي أن من يمشي وراء الرسول شبرا بشبر وذراعا بذراع ويتبعه في الأقوال والأفعال والأعمال وكل الأحوال فقد أطاع الله في الوقت نفسه. نعم. قال وأيضا قال في آية أخرى فما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، فلا بد إذن من وجود حكمة الله في بعثة الرسول من أن يطاع، وإلا لما كانت إرساله فيه فائدة، وكنا نتصل بالله مباشرة ونقول له يا ربي علمنا ما تريد من غير الرسول. فلا بد إذن من أن نعتبر أن الرسول شخصية عبارة عن القرآن إلا أنه نسخة متحركة يعمل ويفصل ما أجمل القرآن ويفسر ما غمض في القرآن. ثم قال تعالى وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. ولما تردد الصحابة وخافوا من إقامة الصلاة وعلموا أنها من أركان الإسلام وأن من ضيعها فقد ضيع الدين وأن من هدمها فقد هدم الدين وأن من ترك فرضا واحدا متعمدا فقد كفر جهارا وأن من جمع بين صلاتين من غير عذر ولا سفر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر. لما علم الصحابة أهمية الصلاة قالوا يا رسول الله إن القرآن أمرنا للصلاة ولكن لم يبين لنا ما هي الصلاة، كيف نصلي ومتى نصلي وكم نصلي. فرد عليهم صلى الله عليه وسلم وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. فأصبح تفسير الصلاة التي أمرها الله معلقة في عنق هذا الرسول نصلي لصلاته، نركع بركوعه ونسجد بسجوده وننوي كما نوى ونكبر كما كبر ونقرأ كما نقرأ. علمنا هو الصلاة التي أجملها القرآن. فإذا تركنا الرسول وقلنا نلغي السنة فمعنى هذا سنلغي الصلاة، لأن أي مجرم تسأله كم تصلي الصبح سيكون لك ركعتان، قل له من أين جئت ركعتين ولما لا تصلي الصبح أربعا أو خمسا، لا يستطيع أن يرد. فلا بد أن يكون لك لأن الرسول صلى الله ركعتين فرضا وقبلهما ركعتين سنة، سنة الفجر. فإذا كنت أيها المجرم الأبعد تعترف بأن الذي علمك عدد ركعات الصبح وعدد ركعات الظهر والعصر والمغرب والعشاء وعدد ركعات التراويح وقيام الليل والوتر والضحى والعيدين كل ذلك ليس في القرآن أبدا، إنما هو السنة. فإذا ألغينا الأحاديث الصحيحة الصريحة المحكمة التي لم تنسخ فكيف نعيش مع القرآن؟ إن القرآن إذا سيكون كدستور غامض لم توجد بجانبه قوارين ولا بنود ولا لوائح ولا ملكات والسرف، ولا يمكن لأي قاضي أن يحكم بدستور الأمانة لم يفهم معنى مواده ولا بنوده إلا إذا صدرت له لوائح وقوانين والسرف. كان صلى الله عليه وسلم هو المذكرة التفسيرية واللائحة التوضيحية لما أنزل الله في القرآن، وأخبر الله عن ذلك وقال وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالذي عليه بيان القرآن هو خير الأنام، هو مسك الختام، هو سيد ولد عدنان. لا هؤلاء المجرمون المدعون الذين يمشون على مبدأ خالد صورة إنهم فجرة، وأول فجرهم أنهم كفروا بربهم وكفروا بنبيهم فحلت دماؤهم. أقسم بالله ولفوق المنبر في يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع، اليوم الذي تستجاب فيه الدعوة وفيه ساعة لا يصادفها عبد المسلم يدعو الله فيها إلا استجاب الله له. أقسم بالله في هذا اليوم أن هذا المجرم الحاكم الفاجر دمه حلال وقتله حلال واغتياله حلال، لأن رسول الله قال من بدل دينه فاقتلوه، وهذا قد بدل دينه ولم يبدل دينه في خاصة نفسه. لو كان هذا التبديل والكفر قاصرا عليه هو لذهب إلى النار وبئس العشير، ولكنها فتنة عمت شعبة بل وصلت نيرانها ووصلت شعلها ووصل ذهبها ودخانها إلى مصر وغير مصر. ونسمع شبابا يقول ما فائدة السنة مع القرآن، إن في السنة أحاديث موضوعة مجذورة. يا أيها الشاكون ويا من وصف إليكم عدوى المجنون، نحن لم نعتمد في ديننا على حديث موضوع أو مجذوب أو به بأس أو فيه لين أو واهن. الأحاديث أنواعها 104 نوع، لم نعتمد في الأحكام الشرعية إلا على ما صح سنده وصح متنه. والنبي صلى الله عليه وسلم بما أخبره الله بمعجزاته الباهرة أخبر عن هذا النوع
الذي ظهر في هذه الأمة. أخبر عن الحاكم المجنون الذي نبرأ إلى الله ويستحل الآن دمه، وعن أتباعه المجانين. أخبر حيث قال: يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يأتيه الأمر من أمري فيقول: ما نجد هذا في كتاب الله، نريد كتاب الله. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن ما حرمت أنا هو ما حرمه الله، ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، أي أنني أوتيت القرآن وأوتيت مثل القرآن سنة وهديا وتفسيرا وبيانا. هذا هو المصطفى الصادق. يخبر يوجد رجل شبعان، ولما لم يكن الرسول رجل أي رجل، وإنما أخبر عن الشبعان. الشبعان الذي كان يسكن في البادية ويسكن في الصحراء فقيرا بثياب مهلهلة، فنبع البترول فخرج منه رجلا مطرفا منعما، فأصبح بعد الجوع شبعان. يوشك رجل شبعان. صدقت يا خير الأنام، صدقت يا من علمك الله ما لم تعلم. هؤلاء الحكام الذين كانوا طيعين وضيعين، وكانوا كما قال المثل الفلاحي من الإبل للأبل، من ركوب الجمال للسيارات الأبل، من الإبل إلى الأبل. هؤلاء الشبعانون هم الذين أخبرت عنهم يا صادق يا أمين. يوشك رجل شبعان متكئ على أريكة مجعوص، لأن الذهب والبترول والغنى جعله دائما يطغى. إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. هذا البالي الطاغي أول طغيانه وأول بغيه على حبيب الله النبي محمد وعلى أحاديثه، يريد أن يلغيها بل قد ألغاها فعلا في الشعب الليبي المسكين الذي لا يملك أبدا إلا التأسف والتحسر، ومن تكلم فمآله الاغتيال وماله القتل. ألا فانهضوا يا شعب مصر وتنبهوا لما حولكم، فإن الحدود متصلة، وليس بيننا وبين هذا الحاكم المجرم حاجز مانع ولا حاجز حائل. فربما جاءت العدوى من هناك إلى هنا، بل قد وصلت فعلا على مستوى بعض الأفراد المتشككين والشاكين والموسوسين. يا أيها الناس، نحن لا نعتمد في شرح القرآن إلا على الكلام الثابت عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ومن نعم الله على هذا الإسلام أن حفظ له قرآنه، فلم يطرأ على القرآن أي تغير ولا تبدل من يوم أن نزل به جبريل من لدن حكيم عليم. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم نزل به الروح الأمين على قلبك من يومها إلى يومنا هذا. والقرآن هو القرآن، من فاتحته إلى سورة الناس لم ينخرم منه حرف واحد، ولم يبدل منه كلمة واحدة ولا جملة عجلت. هو الذي كان في أم الكتاب، وهو الذي أوحى الله به، وهو الذي تلقاه جبريل، وهو الذي نزل به جبريل، وهو الذي سمعه المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أملاه النبي على 18 كاتبا من كتاب الوحي، كلهم كتبوه وسجلوه ثم حفظوه ثم قرأوه في الصلاة وقيام الليل، ونقل إلينا جيلا بعد جيل، وخلفا بعد ساد، وحفيدا بعد ابن، وابنا بعد أب، وأبا بعد جد إلى يومنا هذا. وتولى الله بنفسه حفظه وصيانته. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وكما صان الله هذا القرآن، صان المذكرة التفسيرية له، صان سنة النبي، فبعث الله عز وجل من عباده علماء ضحوا بأموالهم وضحوا بأوقاتهم، سهروا وسافروا الليالي والأيام من أجل حديث واحد، وعلى رأسهم إمام المحدثين وأصدق كتاب بعد القرآن صحيح البخاري، ومع البخاري تلميذه مسلم، ثم أبو داود الذي قيل في حقه: من عنده سن أبي داود فكأن عنده نبيا يتكلم. البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ومعهم غيرهم كالبيهقي وكالبزار وابن حبان والحاكم والدارقطني والطبراني الى مئات من غيرهم، كلهم سهلوا على صون هذه السنه ونقوها من الدخيل، وبينوا ضعيفها، وبينوا مكذوبها، وبينوا موضوعها، وبينوا حسنها وصحيحها. ونحن والحمد لله شاكرون يا ربنا انه جعلنا من هذه الامه التي صان لها نسب الدين. ان كل الملل لم يصل لها دين، فليس في الارض الان توراة سليمة ولا انجيل سليم، كلها كتب الفها الناس ووضعها الناس، وانما ترك الله هذه الكتب تتغير وتتبدل لانها ليست الكتب الخاتمة والاخيرة. فالله يعلم ان هناك كتابا سيأتي هو المهيمن على الكتب قبله، وهو المصدق لما بين يديه من الكتاب والمهيمن عليه. فسكت الله على تغيير الكتب السابقة حتى اذا جاء الكتاب الخاتم قال الله للشياطين، شياطين الانس والجن، افوا لا تمسوا هذا القرآن بأي مساس من زيادة او نقصان، فانا الذي احاربكم وانا الذي اتولى صيانته، لانه اخر كتاب. غيرتم التوراة، غيرتم الانجيل، غيرتم الزبور والصحف، فاذا غيرتم القرآن فلا هو الكتاب الذي سيأتي بعده ليصحح ما غيرتم، انه الكتاب الاخير، فلابد ان يبقى على ما هو عليه سليما معافا صحيحا الى يوم ان يرث الله الارض من عليها، ولابد ان تبقى السنة بجانبه سليمة وصحيحة معافاة. وهذا الحاكم واتباعه ونظراؤه وامثاله انما يضربون رؤوسهم في الصخر، ومثلهم كخروف او كمائزة تحاول ان تهز الجبل بقرنها، الا فليمت الخروف ولتمت المائزة، والجبل هو الجبل. وصدق الله العظيم، انا نحن نزلنا الذكر وانا له الحافظون. وصدقت يا نبي هذه الامة، لا تزال طائفة من امتي قائمة على الحق ظاهرة به منصورة به حتى يقاتل اخرهم المسيح الدجال، وحتى يأتي امر الله وهم على ذلك. اللهم اجعلنا من نصراء دينك ونصراء شرعك والمحافظين على سنة نبيك والغيورين عليها امام الفجرة وامام الظلمة وعلى كل حاكم مجرم يا رب العالمين.
الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان الا على الظالمين، واشهد ان لا اله الا الله القوي المتين، واشهد ان محمدا عبده ورسوله المامون الامين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه ومن دعا بدعوته الى يوم الدين. اما بعد، فان الجمعيه الشرعيه ولله الحمد الذي هدانا الى طريقها جمعيه حاولت في ايام كانت البدعه قد تغلغلت في مجالات المسلمين تغلغلا غريبا وعجيبا حتى عمت كل انشطه الدين، فلم تترك مسجدا ولم تترك شعيرا من شعائر هذا الاسلام الا دخلت فيه تلك البدعه. وقام الامام الاول عليه رحمة الله محمود خطاب، فحاول أن يقاوم تياق البدعة، وآتاه الله عزما من حديد وصرامة في الحق، وكان هو في قوة المدفع، لأنه كان أول من نادى بالإصلاح الديني على مستوى العمل والتطبيق. قد يكون سبقه أناس تكلموا، ولكن كلامهم ذهب مع الريح، لأنهم لم يوجدوا مجال التطبيق العملي لكلامهم، فذهب كلامهم في حياتهم أو بعد موتهم. أما رائد هذه الجمعية فإنه عرف وألهمه الله أنه إن تكلم بالإصلاح ثم اختلط بالمبتدعين في صلاته وغير صلاته فإن كلامه سيذهب أيضا كما ذهب كلام غيره، فأراد أن يتميز وأن يتخصص وأن يجعل السنة وفاعليها أماكنهم الخاصة بهم حتى لا ينماعوا ولا يذوبوا بغيرهم، وبعدا عن صفات الفتن مع المبتدعين، فإن كل مبتدع حريص على بدعته يحرص عليها إما بحسن نية أو بسوء قصد أو إدامة لمصالحه التي يظنها ومغانمه أو جهالة أو ضلالة، جهالة لأنه يظن أن الناس كلهم هكذا فقد نشأنا هكذا فلنسلك الناس هكذا. فقال محمود الخطاب عليه رحمة الله وانفرد بمساجده يبنيها لأحبابه يطبق فيها ما رأى وما علم وما عرف وما ثبت إليه في الكتاب والسنة الصحيحة. وليس ما قاله محمود الخطاب بدعا من القول، لا يظنن ظانا ابدا، وانا من علماء الازهر واتكلم باسم الازهر، ليس كلام محمود الخطاب فيما قاله مبتدعا جديدا، وانما هو موجود في كل الكتب التي تحررت البدعه والسنه من قديم الزمان، من يوم ان كان هناك تاليف قام هناك والأول ما ينبغي أن نترك وبينوا أن هذه البدع طرأت على الناس، إنما كل العيب كان في أي شيء، كان في عجز العلماء أو ضعفهم أو جبن بعضهم عن مواجهة الحقائق أو من أجل مجاملة الناس وتركهم على ما هم عليه. قال محمود الخطاب وقال: إذا كنا كالجامل أنا ومن قبلي ومن بعدي فكيف نلقى الله عز وجل والناس في بدعتهم وقد علمت له الجاهلية. العام مما كان اصلحت صلاتهم العام الرياضية، لا انتظام في الصفوف ولا اطمئنان في الصلاة ولا خشوع في الصلاة، بل هناك من يدعي انه على خلق وعلى دين واهل بيته جميعا لا يعرفون الله، لا امرأته الطول ولا اولاده، فكيف نعيش العهد وكيف نلقى الله؟ وسيسألنا ربنا يوم القيامة: هل تنعر وجهكم من اجلي؟ اي هل غضبتم يوم من اجل؟ هل امرتم اهلكم بالصلاه كما قلت لكم في القران؟ وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها كما قلت لكم في القران على اسماعيل انه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يامر اهله بالصلاه والزكاه كما قلت لكم في القران يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا، فهل فعلتم ذلك؟ تنبه عمر بن الخطاب لهذا وعرف ان المسؤوليه شديده وأن السبع عريفة وأن الأخرى آتية وأن الدنيا مولية وأن المسؤولية في أعناق العلماء مسؤولية كبيرة، فقام أحيا السنة وقمع البدعة وتحمل في ذلك ما تحمل ونسب إليه أشياء فتشوه الحاكم، وإذا كان الحاكم جاهلا تغشي الأمة بتعب أليم وعذاب مهين، لأن الحاكم يوم أن يكون فقيها في دينه فده سينقل الفقه الاصلي والسنه الاصليه، اما يوم ان يجتمع الشعب الجاهل او المبتدعون مع حاكم جاهل فانه المصيبه الكبرى. فجاء الى الحاكم وقال له: ان هذا الرجل يريد ان يحدث فتنه ويريد ان ياتي بمذهب خالد ودين جديد فادرك الامه من الفتنه. والحاكم لا يعلم مثل هذا، خير محمود الخطاب، ولكن الله قيد له اناسا من غير عرب وناس من المستعمرين لهذه البلاد انجليز، فرأوا صلاحه في سجنه ورأوا صيامه ورأوا انه يتنزه عن طعامه واكله ويعبد الله ليله ونهارا، فقالوا: هذا رجل صالح لا يصح ان يسجن ابدا، وانتم يا من في الخارج انتم الضلال وانتم الذين اخطأتم ان هذا فصالح. وهكذا يدافع الله عن الذين امنوا، ان الله يدافع وفي قراءة يدفع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. وأصاب الجمعية إلى يومنا هذا ناس محمود الخطاب باسمه وبلده وبقيت مؤلفاته وسنته وهجه، ومات ابنه أمين خطاب ومات حفيده يوسف خطاب، والآن المساجد هي المساجد والسنة هي السنة والبدعة هي البدعة التي نكرهها. لما؟ لأن كل مصلح أخلص لله ونطق لله وفعل لله وبذل أمواله لله وسهر لله ولم يتكلم لغير الله، فإن الله من حق الله عليه أن يديم عليه نعمته حتى ولو مات
وإنها الصدقات الجاريات. واليوم قد علمت أن أول كتاب ألفه أحمد الخطاب رحمه الله هو كتاب فتاوى أئمة المسلمين، قد طبع طبعا جديدا لأنه كان قد انقرض وانتهى، مع أنه أول كتاب قبل الدين خالد وقبل المنهج العادل وقبل إتحاد الكهنات قبل جميع المؤلفات كان الرجل معذورا، لأنه كان لما وجد الشعب ووجد المنكرين كان يذهب إلى كبار علماء الأمر فيقول أنا عالم مثلكم وإني سألكم سؤالا لا تخافون الجمهور، فالسؤال بيني وبينكم فردوا الجواب لوجه الله، ردوا الجواب بالصواب لأن الله خلق، فيقول سأرددكم فيسأل سؤال ما رأيكم في الجاهر بصوت الشافعي ينظر في المجلس فيردون لا يصح في المسجد التشويش والجاهر بصوت القرآن، فينبغي من أول قراءته أن يقرأها بالسر. يقول يمضي الشيخ ده وما رأيك في الجاهر بالذكر والجنازة والجاهر بالصلاة والسلام بعد بالأذان ورأيك في التذكير الأولى والثانية قبل الجمعة ورأيك في كتاب الصلاة بالجاهر والتعجيل بكل البدع والمنكرات، كان يسألهم ويجيبون ولم يعلموا أنه سيصنع الكتاب وينشره، كان فاهمين بأنه مجرد سؤال ويبدو أكثر من 40 عالم من كبار علماء الأزهر فتاوى أئمة المسلمين، أئمة مجددين منهم الشيخ أزهر ومنهم كبار علماء مش موجود النهارده ريحتهم ولا بسندنا عنهم موجود النهارده، فمضاهم وخد الأصل عنده في البيت وراح جامعه وعمل منه كتاب اسمه فتاوى أئمة المسلمين وطلع ووزع قال يا مسلمين أهو أهل العلم وأهل الأزهر يتكلموا أهل علمائهم وأن يقرارهم إذا كانوا هم خايفين من ناس أو مجلهم على سأل كلامهم أهو وأن ينضفهم وهم يستحيا يطعن منكم في أي فترة من دون يروحوا صاحبها، فكان بعضهم يروح الأزهر حصل وجه كشغل بالك يرحمهم مش تقولش اللي قالوا لا كمان ما احناش عاملين مش تديهم البيئة حتى مش هنقدر نكتب حتى فتوى سليمة هتعلمونا منها، لقد خذلنا الله مش قادرين نعمل في انفسنا ولا نطبق سيبوا اللي يطبق لما لا يرحم ولا يرحم الناس، هكذا اعترفوا وانقطعوا. هذا الكتاب ظهر يا اخواني وعلى براءة للمدينة، علمت فقط اليوم بأن الكتاب ظهر موضوع طبعة جديدة، فاللي عاوز منكم يقرا الكتب مثل هذا الكتاب يا راح يشوف الجماعة الشرعية المبتدعة ولا جاي مكان جنون ايه الأدلة حتى تعرف ما في حكم فرع من أعماله لحد دلوقتي تفسير عليه إلا ما في آية قرآنية أو حديث نبوي صحيح سليم. ولو ذهبت الآن كنا زمان تعبانين أيام ما كنت أنا من كبار الأزهر كنا نجد مساعد ونختفي ونجيب أي مسجد من الدارة، النهاردة عيني بيجوا لنا علماء الأزهر الكبار والصغار دلوقتي يقولنا والله ده أحسن منكم والله ده التوفيق اشكروا الله على نعمة الهدى والتوفيق واحنا مش قادرين ونحن اتأخرنا عن الهدى ولو جاء النهارده هيقولنا يا دلاليل يا اذناب، طب ايه يعني يا دلاليل يا اذناب؟ انا خايف من كلمه دلدول وخايف من كلمه اذناب وتخاف الرب الرب اديني وربنا يحفظ ختامك بلاش علاج بلاش علاج وامشي وراء خير علاج، فاللهم انا نسالك ان تديم علي نعمه الاتباع، اللهم ادم علي نعمه الاتباع واصنع شر الفتنه والابتداع، واملأ قلوبنا امنا وايمانا واملأ بيوتنا بركه وسلاما وارزقنا هدى وتوفيقا ورضوانا. يا احباب الله لولا كرمكم المعتاد ولولا البذل ولولا التطوع ولولا انفاقكم باستمرار على هذه الجمعيات الشرعيه التي تجد عن اي فرع الان لا تبدل الحكم لاي شيء ينكر، لولا هذا لما دامت الجمعيه ولما دامت مساجدها ولا كتبها بها. اخبارنا فيها هو عن تسعه اشياء غريبه جدا، يبقى الانسان ميت وفي قبره بل قد يصبح جسمه ترابا ولكن الاجر والثواب يصعد الى روحه هناك عند العرش عند مليك مقتدر. ما هذه التسعه الكريمه التي اخبر الرسول بان ثوابها يمتد في الدنيا والاخره؟ نريد ان نسمعها من حبيبنا النبي من الذي بين لنا دين الله من الذي لا نستغني عن نصر نعل ولا عن سنته ضد الفجر ضد الكذبه ضد الحكام المجرمين هنا او هناك ضد الشباب الحائر المائع. لا نحن معك يا رسول الله نحن مع سنتك تستديك بالمهج والارواح والاموال والنساء والاولاد تستديك بالرخيص والغالي، نعيش على ملتك ونموت عليها ونلقى الله عليها ان شاء الله
واستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين. لا تنسوا التورع والبذل الفقه في سبيل الله يوفى عليكم وانتم لا تظلمون. احمد الله تبارك وتعالى وصلي وسلم على خير نبي بعثه الله سيدنا محمد واله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته الى يوم ان نلقاه. درس اليوم عباره عن جلسه طيبه مع سيد الطيبين وامام النبيين واصدق القائلين المبعوث رحمه للعالمين سيدنا محمد صلى الله وسلامه عليه وعلى اله. اخرج الامام البزار والامام ابن ماجه كلاهما عن انس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول تسع تجري للعبد بعد موته وهو في قبره. قالوا ما هي التسع يا رسول الله التي تجري للعبد بعد موته وهو في قبره؟ فقال صلى الله عليه وسلم من علم علما او اكرى نهرا او حفر بئرا او بنى مسجدا او غرس نخلا او ترك مصحفا او ترك ولدا يستغفر له او بنى بيتا لابن السبيل او ترك صدقه جاريه. ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم هي فعلا تسعى بالتمام والكمال قالها نبي الكمال ونبي الجمال ونبي الجلال صلى الله عليه وسلم. تسعى تجري العبد بعد موته وفي قبره. من اكرى نهرا او من علم علما او اكرى نهرا او حفر بئرا او بنى مسجدا او غرس نخلا او ترك مصحفا او ترك ولدا صالحا يستغفر له او بنى بيتا لابن السبيل او ترك صدقه جاريه. نبدا في مزالقه كلام الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم ولو الى دقائق معدودات لنرى ما في هذا الكلام من ضياء وانوار. المقدمه بتاع الحديث يقول للرسول الصادق عليه الصلاه والسلام هذه التسع يجري اجرها للميت بعد موته وهو في قبره. يعني معناها مع ان الميت لم يموت خلاص الدتين اذن اذا مات ابن ادم انقطع امره. المال ازاي هيبدا ينضم له ويدوم؟ لانها هذه الاعمال التسعه هي اعمال لها اثار وكل انسان بيعمل عمله اثر. فان كان الاثر خير بينكتب الثواب مستمد ما دام الاثر موجود، وان كان الاثر معه له شر بينكتب عليه الوزر ما دام اثر شر موجود. تحقيقا الحديث القائل من سن سنه حسنه فله اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامه مش الى يوم موته لا الى يوم القيامه. ومن سن سنه سيئه فعليه وزرها ووزر من عمل بها الى يوم القيامه. والقران هو المصدق لهذا الكلام. وعمر الرسول ما الكلام ابدا الا الوحي له رب غيره منه. عبد القران قال ان الاثر الطيب ينكتب لصاحبه عن الموت إنا نحن نحيي الموتى ولكم ما قدموا وآثارهم. هذا كلام الله في سورة ياسين اللي بيقولها كل الناس كل ليلة، أو بحبس بيقولها على ميته أو عند حضور الميت في الاحتضار. هذه الصورة في أولها إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، الآثار حتى لو مشيت خطوات أو خطوات إلى بيت الله فهذه الخطوات، أو ركبت سيارة فهذه اللفات في العجلات، أو ركبت طيارة فهذه الحركات في المحركات، أو كوبايه مية فهذه القطرات اللي أنت بتفضلها بكل قطرة أثر حسنات نفسي وقدمه وآثرهم، وكل شيء أحصرناه في إمام مبين أي في كتاب يعتبر لك إمام يوم ندعو كل أناس بإمامهم. فلننظر في هذه القصة وهنيئا لمن كان له أشياء بعد موتة البحر، لأن بحثة ما من أحد مات إلا ندم، كلنا ندم. ليه؟ العمر بتاعنا قصير، لما الحاجي نقدم لله في حاجه مرضيه نص له خفي ونص بعر ونص معاصي ونص نوم بالليل ونص له بالنهار، فاذا جينا عثرنا الاعمال بتاعتنا تدفع ايه بتاعت ليه تدفع حيدفع ربنا البسيط. فان نصحتنا ان العمر يطول، ان العمر يطول دايما يدان العمل قليل، يقول يا رب لو العمل قليل طول عمره عشان بس نلحق من حاجه نستاهل بها كم. فقالوا لا، اذا جاء اجلهم لا يستخدم ساعتهم ولا يستخدموه، ان اجل الله اذا جاء لا ياخذ. بس انا هعوض اعملوا الصالحات في الدنيا وانا هعتبرها مستمره ولا بعد منكم، واعتبرت الامر كانكم عايشين. والله نعم من الله يا مفيه. هذه التسعه اللي قلناها دلوقتي ايه من ضمن امتداد العمر، كانك عايز تبقى ميت واضطراب ولا حد من الدنيا فاكرك، انما الله لا يضل ولا ينسى. وتدخل عليك ملائكه الله باصلاك النور لخذ، عش هنيئا كلوا وشربوا هنيئا ما اسلفت في ايام الخير. تقول ايه ده؟ يقول لك انت شاكر اما قعدت في نجلس كذا وكذا فجلست تامر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتعلم الناس احكام احكام دينك، بل قد يكون هو فلاح مش عارف ان انا حكم سبع فهم وحضور يقولوا اذكر ذلك ولا انسى. هذا ما ترتب على كلامك هذا من هدايه الناس كما عظيم لا كنت اجريهم الى يوم القيامه. اي حد انت فاكر الكتب اللي جبتها اشتريتها على حسابك وانت امي وضحتها فينا اشتريت كذا، فأسل أهلنا بأعراض أخيان اللي بيقرأ فروح يجيب كتاب الأربعين اليوم لأنها حديث مضمونة، رياض الصالحين اليوم كل حديث سليمة ما تشبه وقع الأول بإجماع غناء نسخة البخاري نسخة مسلم يعني إيه نائم من سواك تجيب أي كتاب ويحط هنا كتاب، فكل من اطلع عليه وانتفع بشيء منه سالم واقف مثل أجره إلى يوم القيامة. يغمرون له وقفوا الظلم في علماء وليان وحفظوا وغلبا يغلبان، ده انا كنت امي مرات مدرسه انا كنت اعرف واقول له صحيح انت ورث امي انت ورث امي لا ورث كتاب ولا مدرسه واتعلمت ولكن نتعلم ده الكتب اللي انت استدبرت التعليم الناس بها لك مثل اجرهم، لان من دل على خير فله مثل اجر فاعله. حتى ان بيفكر واحد صايم تروح صايمكم معاه وانت في المغرب واديته ابنائي بلحه تمر بحبه من رب العزه فضلا منه وهتدي المسامحه دي هيديله مش حسن الرد كان 100 ايه ده البلح قبل الصايم. من فطر صائما على كسب من حلال على مزقه لبن او شربه ماء او شق تمره كان له نصف اجره من غير ان ينقص من اجر الصائم شيء. ما بالصائم اجر ما كان تبعه بقى ايه؟ لا تفطروا. فاذا كان اللي يفطر صائم على ملحه ثم يفطر من لحم وحين نجد زي رهبا من ظن التسعة او بلغ الجدة بلاش المنزل عمود دفعت انت اكلان عمود بلغ المتر براء حيثان معها اربعة يمين وشمال ودور ثلاث لان المتر البلاط بيبقى خلص غلطات يجي من ورق المربع يعني بقى كان حنفيه ميه كل قطرة تنزل منها وضوءا للناس لك لها عشر حسنات من ايه؟ من الجبلين نسي ربنا والرب عز وجل عسر طريق الشر ويسر طريق الخير لان ربنا من عاوز الناس الخير يقول الله لكم الوصف ولا يقول لكم الوصف طب يفتح ابواب واحد يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لله على افضل الاعمال قال له أن تعدل قال ما دار في أيام كلها أعدل قال له أنه ساعات بيكون راح قاعد مع قريبه مع واحد بيكون في جوة سأل واحد بيطلع الكلمة كده وخلاص أهو ملاملة ملاحمة فلا أصل أن أعدل كل ساعة هذا في المرضى مش يقول له يا مدرم أو كذاب من هنا قالوا طيب فأقعد الطعام أول رمضان أنا بأكل عيش في الأكل أنا حافظ أعمل في بحري أنا لا أكلهم لما حصل الطعام حتى حاجة خفيفة قال له صلي بالليل وناكل إياه قال لي شو أنت العمر يا كل نهار بشتغل شوية نام ما أزالش في فجر الليل قال له أهلي كن ملعوف قال له لما يجلس ملعوف حبيبك ما تتزوج انا اجل من شخص اعمل ثم كن واصل يعني اشتري غاره جديده كنت تجيب مكتب كنت تاكل وتدي قال ما الوايس بتجيب صحيح صحيح الوايس قال له امس عن شر فانها طلقه قال هذه حلوه لي يعني لو انا لا شغل ولا اقدرش يعني لو هو قال له ما اقدرش اسال الشر يقول انت يحط عربه قال له كويس قال له رايك انت عالت واحده من دول يقول لك يعني لا تعدل لاني ارفع الطعام اقوم بالليل قال له الذي نفسي بيده ما للمسلم عامل بخل من هذه الخلال الا اخذت بيده وادخلته الجنه اللي تقدر بقى عليها مالك او يفتح شيخ الابواب لحتى حتى صارت الشرق لان تقابل تعمل حاجه خالص ادعي الشرق عن عالم الشيخ ان شاء الله تبقى تظلم فتعالى الله لأن الله يريد بها الوقت فليخفف قول أي شعبة المهم استواءه هناك بقصر يريده وهناك وراء في درجة السياحة أهو راكب الأرض من درجة أولى راكب الأرض من درجة ثانية وثالثة تعرف رف المهم حتى للشعب أهو الاقتصاد الكل فالناس مريات وكل الدرجات المهمة عامة فهنا المسجد أذى المسجد بل يدفع كل الحنفية يقول حتى إنسان إنسى 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 ربه غيرك حتى إنسى ونستيقظ بالدي يعني هو سبحان الله بل لا يستكن النار ولو بشك تمرة لسه يرح لسه مزاع ليتها بالحاس أربعة كمان يعني لسه الحيب رح كان الواحد يستكن النار بروس يرح إما ربنا يرضى والله العظيم بحب كده بلوك طيب خد يا رجل بلوك لا تستهين هل فيها تستهل بالطاعة ولكن انظر إلى عظم من أطاع أنت بتطاع مين؟ الله عظيم ولا لا؟ طب بص تروح ركعتين يعني من الهدوء يا سيدي أنا أعملهم لله العظيم هو من منه الشيء اللي عملت له حاكم الله على قد هو بقى أنا عملت على قد صحتي لأن هو هيديني على قد قوته فلا تنظر إلى ضعف الطاعة فلكن انظر الى عظم من اطاع ولا تحتكر المعصيه قلت يعني ايه يعني ما وصيت البنت ولا تنسى ولكن انظر الى عظم من اعطيت تعطيت لي يعني ما هي ازياد لي فالمهم هنا المساهمه في الخير يقول لي حبيبي لا ده انا في طاعه صلاه النهارده وطالعين ورق الاحمر وعشره ما يسكتوش لا يسكت احضر عمره من ايه وخمسه قوي وايه الكتاب فانت لو طلعت قبل الناس قبل رايي انت كانك انت تعمل الناس تكرار بالناس المال ولا النفس
لأنه لا أعرف فيه جبرة ولا حسنته كريم. قال لا يحكم شروع بالله. والله يا رب أنا بقى معي أسيح أجيب لهم حيها رجع لها وكان الله عليك. ألم الإخلاء أخلص النية يكفيك من العمل قليله. هذا كلام الصادق كلام الصادق الأمين. إن الحكام المجرمين عاوزين يستمعوا في مصر أخلص النية واكفيك من العمل قليل. واحنا ركعتين بإخلاص الله أحسن من 300 رياء الناس. كان فيه لسه جابها عن جد علي الله يرضى عنه. لا واحد يصلي بنقر الصلاة يعني يسرح لسه أنا يمكن جديد يظهر ومش متعلق الأحكام. كان ينقر الصلاة. فسيدنا علي من غضب الله اعتقد بأن الراجل بيستهين بحضرة الله. بعد ما سلم عليهم البره راح برضه كان فوق وحكم حكم يقدم اي واحد. قال الجواب ليه يا امير المؤمنين؟ قال دي سنه. الم تعرف ان رسمها عن نقل الغراب وطريق الغراب بطرق الحد؟ قال له الملك قال له قال له هكذا. صلى الله عليه سيدنا علي قال بقى المؤمن قال له قال له هكذا وريني. فيه رجل صلى تمام زي سيدنا علي. بعد ما سلم سيدنا علي الحقيقه يعني فرحان يا رب العالمين. قال له ايه؟ بلاش بقى حتى الدين عقلك انت كده اللي هو احسن. قال له عند الله ولا عندك انت؟ قال له ايه يعني؟ قال له انا اذا كنت حد بلاش اسال كده دي بلاش اتضرب. تجيب الامانه كده يوم. قال له خذ الامانه. قال له إذا سألتني عن عند الله في الأولياء إن كان على عندك إنسان. قال له ليه؟ هو بجد يعني قال ربنا صبحت. قال له أنا كنت بصلي بالأولى مخلص لله ما عرفش الأحكام أنا أعلمت جدا ووجهي كله لله وجهت وجهي لله الذي فطر. إنما الثانية وقفت جنب العصا فعمال أركع وأنصح على رب العظيم 50 مرة ولا أركع ما أنت 10 أعطيات عالي واي فكلها لك مفيش حاجة لها إلا فهم معايا الحقيقة يعني اعترف جدا مني. قال له المطلوب ايه المطلوب؟ قال له فين المطلوب اللي كده بعد ما علمتني؟ تمشي بقى عشان تسيب اصلي لله وحصل لي برضه انت علمتني بس انا خايف العصاك وعقوبك خلي المصاري تدخل فيها اسمح ثلاثة ولا خمس لا مش غير خمس احتياطا خايف انا خوف منك حيضيع الرساله بتاع الله تعلمني وبعدين لما ماشي لك راسي دي. قال له اصبر احسن صلاتك في السر كما احسن سؤال العلم فان الله يقول اذا صلى عبدي في السر احسن وصلى في العالم واحسن قال الله هذا عبدي حقا. قال له شكر الله لك خلاص في زي العمر وتعالى الله. فاللي ما يكونش عنده قوة يبني مسجد يبني مدرسة هي جاية في الآخر لا الصدقات الجارية صدقة الجارية يعني مش منقطعة باينة يعني صدقة الجارية معناها مستمرة يعني دي صدقة منقطعة يعني فوق بتعيش عشان بيأذانها الأمام ياكلها لكن ينتهي بعد ثلاث ساعات عاوز ياكل ده فالصدقة بتاعتي انتهت. طب اديني جلابية بعد سنة أو اتنين بتقدم انتهت في صدقة جارية يعني لا استمرت لهم في فتح محل تجاري جبت الاثمان جاب شوية سب ولا شوية حاجة على عربية فربنا اداله على الشهر في فتح محل ورموا له بص من الدولة شيء يعني هذه صدقة جارية. وأصبح الراعي اللي كان بيشحت أصبح الآن مربي ولاده وعلمهم فالإمام أعطاه وصدر له أجر ذلك إلى يوم القيامة بينزلون لا فرغيات او ملا مسجد او مستشفى مستوصف وحده صحيه مدرسه تعلم الاولاد نحو الام مالها يعني اي شيء اشتركت مع ناس في انقرة عندك في البلد في غلعي انقرة شعبانه ولا كوبري ولا سكه للمقابر ولا مقابر بيمشوا فيها الناس ومعدهم عامل مهدور وبيمشوا ميت في الروضه والميت اي شيء يكون منفعته عنك مش خاصه لك انت بيتمها الصدقه الجاريه كلما قال حتى العلماء قالوا بقى الدافع ملوش دعوه بالعواقب. يعني افرض لا قدر الله في اي دوله من الدول واحد تورع بفلوس عشان نجم وهي الدوله كفر في الاسامي وقبل النجم وقربوه كيس ولا قربوه كيلو ولا قربوه مصنع ولا قربوه تلاحميك ولا خماره. رب العزة يقول لا تظلموا من تبرع اولا اكتبوا لهم ثواب الناس جديدة الى يوم القيامة. يعني هم غنيين جرية الخلود والتعريف. كل يوم بعدين غيروا بدلوا ما الوالي والزم. قال الله تعالى فمن بدله بعد ما صنعه فانما اسمه على الذين يبدلونه. مش على الذين يشيلونه. يعني بدل انا وصيت اهلي بهم غيروا. يعني لا روحوا مزاحمة. او الحكومه غيرت تنتعم وفلاحي ايه حبوب من اللعب. التسعه قلنا يا اكثر من الصحب اولهم من علم علما. مش قال تعلم من ذلك تقوم موزنة انك عيني او معناك علم. لا هات كتب اشتري كتب وابدي الناس اليوم ادي واحد طالب علم يكون انت تتخيل دي الخير اللي كل يوم بتروح الصلاه يوصل هنا اهو هنا اهو اهو ده يصحى رهيب بنت ولد صالح صالح يبقى سبيل تغرب الوحش يحسنك الله مع العلماء المعلمين. من علم علما سواء كان بلسانه او بكتب جالها بفلوس هي هي. طيب او اكل نهرا طبعا النهر موجود عندنا الحمد لله والحكومة هي السؤال الان حفر الامر يعني هي المسألة تخضع عن النظام الدولي او حفر بئرا يمكن ان احنا ومثل حفر الابر دلوقتي نقل الطرمبات لو انت ايه في حصه رحمه الله